أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. وبعد، نعيش اليوم مع حضراتكم تأصيل أصول الاعتقاد أو أصول العقيدة. هذا التأصيل الذي كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم منتهى التوقيع بتوقيع آيات القرآن الكريم في إفهام الأمة كيف تؤصل مسألة العقيدة. لو تتذكرون معي تكلمنا في موضوع العقيدة على أنها هي الأمور الغيبية التي يجب أن يعتقدها المسلم الحق لله تبارك وتعالى حتى يطبق شريعة الله تبارك وتعالى على مراد الله فينا. والذي لا يعتقد هذه الأمور الغيبية أحسبه عاجزا عن إقامة شرع الله تبارك وتعالى على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى عنا. وضربنا لحضراتكم أمثلة كثيرة، منها ذلك الذي يؤدي الصلاة لا يقيمها، وأخذنا على هذا مثالا واضحا من الصحابي الذي أساء الصلاة في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الذي دخل المسجد فأساء الصلاة وذهب ليسلم على النبي، فأعاده الرسول أكثر من مرة، وصلت إلى 3 مرات، وهو يقول له جملة في غاية الخطورة على المسلم الحق إذا طبقت في جميع أعماله. يعني إذا الواحد منا زي ما عمل في الصلاة، عمل في الصيام، عمل في الحج، عمل في الزكاة، يبقى يوم القيامة لا عمل له. ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الوقفة هنا مع هذا التوقيع، الرجل صلى وكل من رآه حكم بأنه يصلي. بعضهم قد يقول إنه يسرع، بعضهم يقول إنه يعني لا يحسن، إنما لرسول الله وجهة في منتهى الخطورة. ارجع فصلي فإنك لم تصلي. التوقيع صليت وما صليت. والذي نخشاه على أبناء هذه الأمة أن يقال لنا يوم القيامة صليت وما صليت، زكيت وما زكيت، صمت وما صمت، حججت ولم تحج. يعني إذا وقعناها في الصيام مثلا، ما بالنا برجل أو امرأة يصوم النهار ممسكا عن الطعام والشراب، إنما يتكلم في الأعراض ولا ينتهي عن الحرام، يأخذ الرشوة، يكذب، هذا صام وما صام. أو أحدنا يصوم على الوجه المطلوب بالنهار ثم يجلس أمام التلفزيون ليلا، أو يجلس أمام الخيمة الرمضانية والشيشة الرمضانية، وهذا الكلام الفارغ الذي يخرج الناس من اعتقادهم الحق. هذا يا سادة هو التطبيق. إذا سمعت قول رسول الله صليت وما صليت، يعني قمت بالعمل تأدية والنتيجة صفر. لأن الصلاة مثلا إذا نظرنا إلى توقيعها في القرآن، ما طلبها الله تبارك وتعالى أداء أبدا، لم يقل سبحانه وتعالى أدوا الصلاة أو يؤدون الصلاة، إنما إذا أخذت لفظ الصلاة وقد ذكر في القرآن 67 مرة كلها بالإقامة، حتى الأذان الذي يسبق الصلاة بنسميه إحنا الإقامة، يعني أذان الظهر ثم أذان بإقامة الظهر اسمه الإقامة حتى تقيم الصلاة. وهنشوف الحديث ده والرسول بيوقع لك أصول الاعتقاد كيف تعتقد في قلبك وتؤدي. احنا امبارح واول الايام الماضية تكلمنا مع حضراتكم في ان الاسلام يقوم على العقيدة والشريعة، الشريعة العمل، العقيدة القلب. ومن ثم لو تتذكرون ما قلناه في الحلقات السابقة وسألنا سؤال، هل في حد لقى نفسه قصر في صلاة فأعادها؟ والله لو فعل هذا لتركه الشيطان، والله الذي لا إله غيره، لو فعل هذا واحد منا لتركه الشيطان، لأن الشيطان زي ما قلت لكم هيقول إيه، ده بيحسن، ده بيجود، لما بيغلط بيجيب أحسن، لا يبقى سيبوه. فإذا تركك الشيطان خلصت إلى ربك سبحانه وتعالى. القضية في أن نفهم كل ما في القرآن والسنة على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآيات التي تتكلم في تأصيل الاعتقاد يقول فيها الحق تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه الآيات إذا فهمناها، أو هذه الآية إذا فهمناها بكل ما في الآية من كلمات، ووقعنا ما فيها على مراد الله تبارك وتعالى وكيف علم الله رسوله وعلم الأمة على يد جبريل هذا الكلام، سنجد أن مسألة الاعتقاد وتطبيق ما تعتقده هو محور هذا الدين الحق. نحن نقول إن الإسلام عقيدة وشريعة، العقيدة يتكلم فيها القرآن، والشريعة يطبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما تطبيق في هذه الواقعة التي معنا. الآية في سورة البقرة، وذكرنا لحضراتكم في الحلقات السابقة إنه ليس من قبيل الصدفة أن يأتي مطلع البقرة ونهاية البقرة بهذا التوقيع القرآني البديع. في مطلع البقرة كما ذكرنا لحضراتكم: ذلك الألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه معاني شرحناها، وأرجو أن تستقر في أذهاننا إذا ما وقعناها في نهاية البقرة تجد نفس المعاني: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. شوف التوقيع عمل إزاي، مطلع البقرة زي بالضبط ما في آخر البقرة، تأصيل الاعتقاد. إذا أخذنا هذه الآيات وفهمناها على مراد الله فيها، ووجدنا كيف يطبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يعلم الأمة لتطبق، وجدنا تأصيل الاعتقاد، توقيع الشريعة لما اعتقده المسلم الحق لله تبارك وتعالى. الآيات مبدعة في توقيعها، في ترتيبها، وإذا أردنا أن نفهم معنى التوقيع الحقيقي تجد أن ما قاله الله تبارك وتعالى يقوله الرسول تطبيقا لما فهمه من القرآن. يعني أرجو أن نفتح آذان القلوب ونفهم. إذا قال الله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، بهذا الترتيب، وأظن وأعتقد أن هذا الترتيب له وقع في إفهام الناس لهذا الإبداع اللغوي والبياني في الآية: والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. إذا أخذنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، إذا أخذنا هذا الترتيب وهذا المعنى وذهبنا إلى حديث جبريل الذي جاء ليعلم الأمة دينها وطبقناه، تجد أن الرسول سيتكلم حينما يتكلم عن الإيمان، والإيمان كما شرحنا وتعلمنا ما وقر في القلب وصدقه العمل، ووقر في القلب عقيدة وصدقه العمل شريعة. أرجو أن نفهم هذا الكلام ولا ننساه. إذا أخذنا هذا الكلام والرسول يتكلم عنه، وسأشرح الحديث بالتفصيل، لكن إذا دخلت على فأخبرني عن الإيمان، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم توقيعا لهذه الآية، وأرجو أن نفهم ذلك جيدا، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن تؤمن باليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. لكن أنا عايز أركز مع حضراتكم، انظروا إلى الآية وانظروا إلى الحديث، الرسول يوقع بالحرف: والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. والرسول يعلم جبريل ليعلم الأمة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. اسمعوا إلى هذا التوقيع لتعلموا أن هذا الدين الحق لا يمضي بأبنائه إلا على مراد الله. وإذا خرج الواحد منا على مراد الله تبارك وتعالى فنزع إلى أهوائه، انطبق علينا ما قاله الله تبارك وتعالى وأورده قرآنه: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. إن الذي يتبع هواه خرج عن إلف ما أراده الله تبارك وتعالى وأنزل من أجله الأنبياء والرسل من عهد آدم إلى أن تقوم الساعة. القضية في أننا يجب أن نسمع ونفهم ونطيع. ولذلك من تأصيل العقيدة في قرآننا: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وسنشرح إن شاء الله، لكن اسمعوا إلى الكلمات وطبقوا الآيات واعملوا ما أمرنا به الله تبارك وتعالى ورسوله. ساعة علمنا الرسول كيف يكون الإسلام، كيف يكون الإيمان، كيف تؤمن، وكيف تحسن، وكيف تتقي. وتكلمنا مع حضراتكم، وأرجو أن لا ننسى هذا الكلام، عن مراحل العبودية: تبدأ بإسلام الرسالة، ثم الإيمان، ثم التقوى، ثم الإحسان، ثم إسلام الوجه لله. وقلنا إن تطبيق هذه الآيات أو هذه المعاني في آيات الله تبارك وتعالى يخلص في قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا نداء للمؤمنين يطالبهم بتقوى، ثم يطالبهم بحق التقوى، ثم يطالبهم أن يسلموا لله. الواحد منا قد يقول: ما هم مسلمين. هذه درجات العبودية، هذه الدرجات التي يرتقي عليها المسلم حتى يكون في ذروة الإسلام، في أعلى الدرجات. إذا طمعت في أعلى درجات الجنة فارتقي أيضا بإسلامك، ثم إيمانك، ثم تقواك، ثم إحسانك، ثم إسلام الوجه لله. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. شوف التوقيع القرآني: وهو محسن. أن تحسن، لما سأل جبريل عن الإحسان علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما الإحسان، هذا الذي سنعيش معه بعد فاصل قصير إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نعيش مع حضراتكم الآن هذا الحديث النبوي الشريف الذي يوقع لنا ما أنزله الله تبارك وتعالى خواتيم البقرة من تأصيل لأصول الاعتقاد. هذا الحديث فيه أكثر من فائدة، وأكثر من ملاحظة، وأكثر من وقفة. كيف علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة، وكيف أنزل الله تبارك وتعالى جبريلا يعلم الأمة إذا لم تسأل الأمة. الحديث أخرجه الإمام مسلم بأكثر من رواية، لكننا نروي ما نرتاح إليه لغويا، ومن حيث السند، ومن حيث تأصيل الكلام في مسألة تأصيل هذه الأصول الاعتقادية التي يجب أن تستقر في عقيدة المسلم الحق. الحديث رواه عمر بن الخطاب يقول: بينما كنا جلوس عند رسول الله إذ خرج علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا أحد من الصحابة يعرفه، فجلس إلى رسول الله وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وأخذ يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجيب الذي يرويه عمر ويعلق عليه أن هذا الرجل كان يسأل الرسول ثم يصدقه، والمتعارف عليه إن الذي يسأل يكون لا يعرف. سأله أول ما سأل قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، وهو يسأل عن الإسلام كديانة. شرحنا لحضراتكم فيما سبق الفرق بين الدين والديانة، وسنعلق إن شاء الله في الحلقات القادمة على هذا الكلام وعلى ما يرد إلينا من أسئلة حيث يجب أن نفهم الفرق بين الدين والديانة. لكن كلام جبريل وأسئلة جبريل في هذا الحديث تتكلم عن الإسلام كديانة. قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ولنا ملاحظة على هذا الحديث، أن هذا الحديث يعرف بين أهل العلم بأنه حديث الأعمال، وهذا الحديث يختلف عن حديث الأركان. حديث الأركان الذي رواه الإمام البخاري وتعلمناه قديما في مراحل التعليم المختلفة، خلط فيه البعض بين حديث الأركان وحديث الأعمال، وأنا أحب أن أنبه إلى هذا جيدا. الحديث الأول حديث الأركان يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، حج البيت، وصوم رمضان. هذا يختلف عن حديث الأعمال الذي معنا. الترتيب الذي ذكرته هو الترتيب الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري. الحديث الذي معنا هو حديث الأعمال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدقت. وهنا يعلق عمر بن الخطاب فيقول: عجبنا له يسأله ويصدقه، يعني الذي يسأل بيبقى مش عارف، طب ده عارف ولا مش عارف. في نهاية الحديث سنجد أن هذا الرجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر هو جبريل عليه السلام الذي أنزله هو الله ليعلم الأمة، حيث لم تسأل الأمة هذه الأسئلة المهمة. إذن الحديث يلفت النظر إلى أن هناك أمور مهمة حتى ذاك الحين لم تسأل عنها الصحابة، فأنزل الله جبريل ليعلم الأمة الإسلام، الإيمان، الإحسان، الساعة، أشراط الساعة، الغيبيات الخمس، وسنتناول. فقال: فأخبرني عن الإيمان، يعني سأل أولا عن الإسلام ثم سأل عن الإيمان. الرسول أخذ أصول الاعتقاد التي جاءت في خواتيم البقرة بترتيبها بحرفها، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. القضاء والقدر قضية كبرى في الإسلام، أسأل الله أن نجليها في إحدى حلقات هذا البرنامج حتى يعيش المسلم الحق قواعد الدين، أصول الدين، أصول الاعتقاد. من أهم أصول الاعتقاد الإيمان بالقضاء والقدر. يعني إذا أنت أخذت أصول العقيدة أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالملائكة، أن تؤمن بالكتب، أن تؤمن بالرسل، أن تؤمن باليوم الآخر، أن تؤمن بالقضاء والقدر. ولذلك الرسول وهو يشرح يقول: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، يعني إيمان أنا أسميه الإيمان المتكامل، مش لما يجيني خير أفرح ولما يجيني شر أقنط، لا، أنا أرضى بقضاء الله على كل الأحوال. وها هو رسول الله في هذه النقطة يعلمنا أمرا بديعا عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. حال المؤمن الحق بين الشكر والصبر، هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر، أن تؤمن بالله، ودي قصة كبيرة جدا، من هو الله، من الله بالنسبة لك، عقيدتك في إيه، أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره. وساعة نسمع الكتب أقولها وأكررها، الكتب المنزلة من الله تبارك وتعالى، التوراة الحق، الإنجيل الحق، القرآن وهو الحق، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ما استطاع أحد عبر العصور أن يقترب من هذا الكتاب الحق تحريفا أو تشويها، ومن باب أولى فلا تأليف فيه، إنه كلام الله. إذا تعلمنا هذه القاعدة الإيمانية فأنت تؤصل الاعتقاد، فعليك بالعمل. العمل يتجلى في السؤال الثالث لجبريل عليه السلام ساعة سأل يا محمد أخبرني عن الإحسان، فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال في روايتين مبدعتين، أن تعبد الله كأنك تراه، الرواية الأخرى وهي عند مسلم أيضا وهي مبدعة، أن تخشى الله كأنك تراه. الفرق بين الروايتين إن الرواية الأولى بتتكلم في العبادة فقط، أن تعبد الله كأنك تراه، إنما الرواية الثانية ليه عجباني؟ أن تخشى الله كأنك تراه في عباداتك ومعاملاتك، هي مطلقة، أن تخشى الله كأنك تراه. اسمع بقى بقية الجملة، فإنك إن لا تكن تراه فإنه يراك. وأخص صفات الله تبارك وتعالى صفة غابت عن كثير من أبناء هذه الأمة، صفة الرقيب، أنت لا تستطيع أن تأتي المعصية أمام الناس، أمام كبيرك، أمام والدك، أمام أمك، ما تخاف تعملها، إنما تأتيها أمام الله، لأننا غيبنا صفة الرقيب. الرقيب صفة من أخص صفات الله تبارك وتعالى. واسمعوا إلى توقيع الرسول لهذه الصفة العظيمة، فإنك إن لا تكن تراه فإنه يراك، فاخشاه، أن تخشى الله كأنك تراه، فإنك إن لا تكن تراه، حالك إنك ما تشوفوش، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يعني الحال اللي انت خلقت عليها من الله أنك لا ترى الله في الدنيا، إنما تستطيع أن تراه بإذن الله يوم القيامة. أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أهل رؤية الله في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أن تعبد الله كأنك تراه، أن تخشى الله كأنك تراه، والتوقيع فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك. السؤال الرابع سؤال مبدع، والإجابة عليه كانت أبدع وأعظم وأروع. قال يا محمد أو فأخبرني عن الساعة، أو في رواية أخرى متى تقوم الساعة؟ فأجاب الرسول إجابة وقعها القرآن، قال ما المسؤول عنها، أي محمد صلى الله عليه وسلم، بأعلم من السائل، يعني هذه قضية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. قولا واحدا أرجو أن نفهم هذا جيدا، عندنا اليومين دول في الأسواق كتب تحدد الساعة وتحدد القيامة، هذا كفر، هذا كفر بين. الله تبارك وتعالى يقول إن الله عنده علم الساعة، ومن ثم فهذه قضية لا يتكلم عاقل فيها، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وللحديث بقية، وللحديث تفاصيل نعيش معها بإذن الله تبارك وتعالى الحلقة القادمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا كيف نؤصل عقيدتنا، وكيف نوقعها بالعمل الصالح. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها سبحانك خير من زكاها، سبحانك يا ربنا أنت وليها ومولاها. أستودعكم الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أقم وجهك للدين.